إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المقام نذكر أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك. وكان مما مضى ذكرنا من أهم العوامل التقليد، وهكذا الجهل، ثم كان الوقوف عند الإعراض عن مصدر التشريع، وكيف أن الناس عندما استبدلوا بالكتاب والسنة مذاهب ومصادر غيرهما ابتلاهم الله بالشر. ومن أعظم الشر الذي ابتلوا به هو الشرك. وذكرنا من المصادر المنامات والرؤى، أي الاعتماد عليها، وهكذا الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، وبقيت مصادر كذلك يعتمد عليها القوم، من ذلكم الحكايات والقصص وأيضا الكشف وغير ذلك، ولا أظن المقام يسمح بذكرها، لكن هي إشارات، ولعل الله جل وعلا يسر في مقام آخر بذكر هذه المصادر مع ما يعتقده الناس فيها. نأتي الآن إلى سبب رابع. قلنا الأول الجهل والتقليد والإعراض عن مصدر التشريع، والأمر الرابع الغلو. الغلو إخواني في الله يعتبر من أعظم الأسباب ومن أهم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك وأن يعبد غير الله جل في علاه. ومعنى الغلو كما يذكر العلماء في كتبهم هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. فالغلو عبارة عن مجاوزة، يقال غلى السعر أي جاوز حده. فالغلو هو مجاوزة، أن يتجاوز العبد حده في باب التعظيم. وقد نهى ربنا جل وعلا عن الغلو كما في كتابه، قال جل في علاه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهى ربنا جل وعلا عن الغلو. وليس هذا خاص بأهل الكتاب، بل هو عام لأهل الكتاب ومن سيأتي بعدهم من يحذروا من الوقوع في الغلو. وهكذا جاء في السنة، كما جاء في السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى وحذر نبينا عليه الصلاة والسلام عن الغلو، بل بين عليه الصلاة والسلام أن السبب الذي أوقع الناس في من كانوا قبلنا في الشرك وفي الضلال ألا وهو الغلو. وصور الغلو إخواني في الله كثيرة، ويهمنا في هذا الباب أن نذكر أهم صورة من صور الغلو التي أوقعت الناس في الشرك، ونعني بهذه الصورة الغلو في الصالحين. الغلو له صور، ومن أعظم صور الغلو التي أدت إلى الشرك والانحراف والضلال الغلو في الصالحين، بأن يعظم الناس أهل الصلاح لكن بتعظيم فيه تفريط وفيه مجاوزة للحد. ولهذا كان من عبارة السلف رحمهم الله تعالى أن قالوا: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، هذا وادي بل من أوسع أودية التي أدخل الناس في الضلال، أنهم يغلو في الصالحين ويغلو في الأفاضل. ومن تأمل إلى حياة البشرية يعلم أن من أعظم الأسباب بل من أول الأسباب التي أخرجت البشرية عن جادة التوحيد والاستقامة للعبودية لله جل وعلا وجرفتهم للشرك والوثنية، ألا وهو الغلو. من ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيف أن الناس في هذه الفترة الزمنية بين آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، حتى ظهر أناس صالحون في قوم نوح، أي قبل مبعثه، أناس صالحون في قوم نوح وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كانوا على صلاح وكانوا على عبادة وتعبد. فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ماتوا عكف الناس على قبورهم، فما زالوا بهم حتى عبدوهم من دون الله. انظر لهذا الغلو، هم ماتوا على خير لكن الناس لم يقتصروا على أن يتذكروهم فقط أو أن يدعوا لهم، وإنما بلغ بهم الحال أنهم عظموهم لدرجة العبادة فعبدوهم من دون الله، وكان ذلك من أول صور الشرك الذي وقع في المعمورة، وهو بسبب الغلو، غلوا في الصالحين فعبدوهم من دون الله جل وعلا. ثم إن استرسلت يا عبد الله ونظرت إلى تاريخ الملل والأديان ترى أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى كفر وخروج أهل الكتاب عن التوحيد هو الغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء. النصارى بعث إليهم عيسى عليه السلام، وكان عيسى عليه السلام في أول مهده وهو في المهد أطلقها صراحة فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذه رسالته عليه السلام، بين أنه عبد لا يمتلك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فضلني عليكم بالنبوة والرسالة. لكن النصارى ما اقتصروا على ذلك، لم يجعلوا لعيسى عليه السلام النبوة والرسالة، وإنما عظموه، وخاصة بعدما رأوا تلكم الآيات التي ظهرت على يديه عليه السلام، فهو قد ظهر من غير أب، وظهرت من آيات على يده أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى وهكذا يعالج الأصم، وإن كان ذلك بتقدير الله جل وعلا لكن القوم فتنوا بعيسى فعبدوه من دون الله جل وعلا فعظموا فعظموه، حتى ذهب البعض من النصارى إلى أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. ومن من قال بأنه ثالث ثلاثة، ومن من قال بأن الله يتجلى فيه، وهي عقيدة اتحاد الناسوت باللاهوت، وهكذا غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. وما يرى الآن من النصارى إلا الكفر، الواحد منهم يستغيث بعيسى ويعتقد أن عيسى هو المخلص، مخلص البشرية من الهلاك والدمار. وهكذا قل في اليهود، اليهود كذلك أوقعهم في الكفر والشرك الغلو، حيث قالوا في عزير عليه السلام أنه ابن الله، وغلى اليهود في عزير بعدما رأوا كذلك الآيات التي ظهرت على يديه، فقد ذكر أهل التفاسير بأن عزير كان رجلا صالحا وأنه كان من عباد بني إسرائيل، وأن الله جل وعلا عندما رأى من اليهود أنهم تناسوا التوراة رفع ربنا التوراة من صدورهم، رفع ربنا التوراة من صدور اليهود، فقام عزير وأملاها من حفظه، أملى التوراة من أولها إلى آخرها من حفظه، فلما رأى القوم هذه الآية وهذه المعجزة قالوا ما أوتيها عزير إلا لأنه ابن الله، فعبدوه من دون الله جل وعلا. فانظر يا عباد الله كيف أن الشرك دب في الأديان ودب في الأمم من باب الغلو، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم تتابعت الأمة المحمدية بفرقها ومللها ونحلها على أن يتتبعوا قفا اليهود والنصارى، فأدخلوا الغلو في تعبدهم، فأصبحوا يغلون في الصالحين ويغلون في الأفاضل. وأول فرقة اشتهرت عنها الغلو في الصالحين والغلو في الأشخاص هم الشيعة. أول فرقة ظهرت وكان الغلو يشكل حيزا كبيرا في معتقدهم، كانوا يعتقدون في علي رضي الله تعالى عنه، علي صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، له مزايا له مناقب، لكن لا يصل الحد إلى ما وصل إليه الشيعة. الشيعة عظموا علي رضي الله تعالى عنه حتى ذهبوا فيه إلى مذاهب شتى، منهم من أله وقال بأن علي هو الرب وهو الإله، وهؤلاء قد حرقهم علي رضي الله تعالى عنه بنفسه في عهده عندما حفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وأمرهم إما أن يرجعوا وإما أن يسقطهم على أم رؤوس في النار بعدما سمع منهم أنهم ادعوا فيه الألوهية، فأحرقهم أي من لم يتراجع عنهم. ومنهم من ذهب إلى أن عيسى عليه السلام هو أحق، أن علي رضي الله تعالى عنه أنه هو الأولى والأحق بالنبوة من نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن جبريل والعياذ بالله خان الأمانة. يقولون في معتقدهم أن الله جل وعلا أرسل جبريل لكي يبعثها إلى علي، لكن جبريل خان والعياذ بالله وأعطاه لمحمد. ولهذا بعض الفرق من الزنادقة من الروافض إذا صلى فإنه يضرب على فخذه ويقول فيه ويلعن فيها جبريل لأنه خان الأمانة، هذا كفر. فهذا غلو في علي بأن علي أحق بالنبوة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وقف في ذلك بحر لا ساحل له من صور الاعتقاد الشيعة في علي رضي الله تعالى عنه. ومنهم من ينزله بمنزلة الرب جل وعلا، وكم هي الأقوال وكم هي العبارات وكم هي الآثار وكم هي الأشعار والقصائد التي تدلى وتتلى في مدح علي رضي الله تعالى عنه. ومن ذلكم أبيات قالها بعضهم من الغلاة يتمثل في مدح علي رضي الله تعالى عنه، وهي أبيات طافحة بالكفر وطافحة بالشرك. يقول في مطلعها يمتدع علي رضي الله تعالى عنه قائلا فيه: أبا حسن أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك ربي وأنت الملك، دعاك النبي بيوم الغدير ونص عليك ليوم الغدير بأنك للمؤمنين أنت الأمير وعقد ولايته قلدك، إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور وأنت المبعثر من في القبور وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير ولولاك ما دار الفلك، إلى أن قال: فمن ذا كان ومن ذا يكون وما الأنبياء وما المرسلون وما القلم اللوح وما العالمون وكل عبيد مماليك لك. من هؤلاء؟ كل الخلائق عبيد لمن؟ لعلي رضي الله تعالى عنه. هذا هو الكفر وهذا هو الغلو في ذوات الصالحين، والباء في ذلك واسع. وهكذا قل يا عبد الله ممن تورط في الغلو المتصوفة عندما غلوا في نبينا عليه الصلاة والسلام، رفعوه عن حده ورفعوه عن قدره وأعطوه من صفات الرب ومن صفات الألوهية، وذاك آخر يخرج لنا بما يسمى بالحقيقة المحمدية بأن أول ما خلق الله من الكائنات هو محمد عليه الصلاة والسلام، وأن السماوات والأرض إنما خلقت بنور محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الله ما خلق الإنس وما خلق الجن وما خلق المخلوقات إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. ويرون في ذلك حديثا موضوعا يقول رب جل وعلا: لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا كله عقيدة من عقائد المتصوفة ممن غلا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا بحر لا ساحل له. كم هي مظاهر الغلو؟ البعض يعتقد أن الجنة والنار بيد محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شاعرهم وهو البوصيري في أبيات مشهورة الآلة الدرية، وهي الذي يترنم بها الملايين من الصوفية في مناسباتهم وفي موالدهم، حيث يقول في بعض أبياتها: يا أكرم الخلق، مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كما قال بعض الأفاضل: ماذا أبقى هذا لله جل وعلا. يقول هذا الشاعر المتهوك مادحا نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن من جودك، أي هذا من تبعضية من كرمك، ما الذي أعطيت للأمة من جودك الدنيا، الدنيا وما حاوت هذه كلها سخرت من جنابك يا رسول الله، إن من جودك الدنيا وضرتها، أي القيامة والجنة والآخرة، هذه كلها من كرم نبينا عليه الصلاة والسلام، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، أم من بعض علومك، علم اللوح والقلم. اللوح والقلم هذا شيء من علم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الجنة والنار، وإذا كانت الدنيا والعلم، علم القول القلم واللوح، إذا كان ذلك من ملك نبينا عليه الصلاة والسلام، فماذا بقي لملك الله جل وعلا؟ فهكذا الغلو إخواني في الله. ثم تسرى عند المتصوفة بعد الغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام الغلو في الصالحين، فاتخذوا أناس من أهل الصلاح لكنهم لم يجعلوهم في مقام البشر، وإنما رفعوهم حتى بلغوا بهم إلى مقام النبوة والرسالة، بل منهم من جعلهم في حيز الألوهية والربوبية. من بعض عقائد المتصوفة أنهم يعظمون الأولياء ويجعلون الأولياء على طبقات، فهناك الأبدان، ويوجد في الدنيا 40 بدلا، ومن ثم يأتي النقباء وهم 12 نقيبا، وبعد ذلك يأتي الأوتاد وهم 4، ثم ينتهي بذلك بوجود القطب الغوث. هؤلاء أولياء وجدوا في الكون، ما مهمتهم؟ هؤلاء هم الذين يتحكمون في دنيا الناس، يتحكمون في الكون، إن جاء جفاف وقحط فهو بتدبير هؤلاء الأقطاب والأوتاد مع القطب والغوث، إن جاء المطر وتيسرت الأمور وهبت الرياح فهو بتسيير هؤلاء. هؤلاء هم الذين يسيرون للناس أمر دينهم وأمر معاشهم. أين الله؟ فالله في عالم آخر. هذا هو الكفر، غلو في الأولياء وفي الصالحين. يقول قائلهم: مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون الولي. بعضهم يجعل الولاية مرتبة بين النبوة وبين الرسالة، هذا من أضعفهم. وإلا بعضهم قد صرح يقول: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، أي الأولياء خاضوا بحار، أما الأنبياء فقد جبنوا، ووصل الجبن بالأنبياء أن وقفوا في هذا الساحل، وأما الأولياء فقد خاضوا في هذه البحار. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وكم هي الاعتقادات الكثيرة التي اعتقدها الناس من المبتدعة بصالحيهم، أن ذاك يغيث وذاك يستجار به وذاك يقضي الحاجات وذاك يكشف الكروبات، بل حتى أن بعضهم لربما كان يعظم الولي في أيام حياته لا أقول بعدما ماته بل في أيام حياته، بعضهم لربما إذا أراد أن يدخل على ولي على حد زعمه من أوليائه وشيخ من مشايخه وسيد من ساداته، إذا دخل عليه من بيت فلا يدخل إلا وهو منحني. وبعضهم من باب التبجيل والتعظيم يجثو بركبه ويحبو بقدميه حتى يأتي عند شيخه، وما يرفع رأسه إلا بعدما يقبل يديه ويقبل ركبتيه ويقبل رجليه، وبعد ذلك يرفع رأسه. وإذا أراد أن ينصرف من عند شيخه ما يعطيه دبره، لا، وإنما يرجع القهقرة، يجعل وجه أمام الشيخ ويرجع القهقرة تعظيما لمقام الولي، بينما هو في بيت من بيوت الله لربما تضجع ولربما خرج بدبره من بيت الله جل وعلا وما ألقى بالا لبيوت الله. وإن كان هذا ليس من الآداب لكن من باب الإلزام، أليس بيوت الله أولى بهذا التعظيم من هذا العبد؟ وهكذا، بل بعضهم كما ينقل عن الحلاج وغيره أن الأتباع عظموا لدرجة أنه إذا تغوط أخذ الناس غائطه وتبخروا به. بل وجد، ولا أقول هذا بعيد، هذا موجود بل حتى في مدينتنا، بعض هؤلاء السادة ممن ينسبون الولاية إذا أراد أن يدخل بيتا من البيوت قابلوه أهل البيت بالزف، لا يدخل أي دخول بل بالزف وبالطار تبجيلا له، وإذا أراد أن يشرب فشرب لا يشرب كل الماء بل يشرب شيء وجزء من الماء والباقي يترك سؤاره للأتباع، الكل يتبرك بشرابه. وإن أكل فإنه إن أكل لا يأكل كل الطعام وإنما يتمثل فيأخذ لقمة أو لقيمات من محل ثم ينصرف، فإذا بالناس يتكالبون على بقعته ويأكلون من بعده. وأما الغسل فلا تسأل عنه ولا حرج، فبعدما يغسل فلا تسأل أين نذهب، فإنك ستجد يا عبد الله في بطون أتباعه يشربونه الواحد تلو الآخر. هذا كل من الغلو، ما فعل هذا مع نبينا؟ ما فعل هذا مع أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام محمد الشافع المشفع صاحب الحوض المورود والمقام المحمود؟ ما فعل به ذلك؟ وما كان يرضى أن يفعل به ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالشاهد إخواني في الله أن نعلم أن من أعظم أسباب الضلال ومن أعظم أسباب وقوع الناس في الشرك هو الغلو في أهل الصلاح، وهناك تتم لهذا البحث لكن لا يسع المقام بالتفصيل. فنفهم إخواني في الله وأن نستشعر عظم هذا الباب وإنه بخطورة بمكان، وعلى الناس أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في عباد الله، وأن الناس أنزلهم الله منازلهم فكل يعطى حقه، فالرب رب والنبي نبي والبشر بشر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.